الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ الألباني نقلا عن ابن الصلاح: والحديث الشاذ ما رواه الثقة المقبول مخالفا لما هو أولى منه على ما هو المعتمد عند المحدثين. عند المحدثين، فإننا ذكرنا أن الفقهاء ليس هذا من أصوله. وأوضح ذلك ابن الصلاح في المقدمة: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ أو أضبط، كان من فرد به شاذا مردودا على ما ذكرنا في مثال من رواية زائدة. وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الروي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به، ولم يقدح الانفراد به، يعني لا يقدح أن فلان انفرد بهذا الحديث. واضح لماذا؟ لأن فلان هذا بحث عنه فوجد أنه إمام عدل ثقة ضابط، فيستطيع أن يتحمل هذا الانفراد. قال: لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما. قال: وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده خارما له، مزحزحا له عن حيز الصحيح، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال. يعني إن كان عدلا ضابطا ضبطا صحيحا فيكون الحديث صحيح، فإذا كان عدلا ضبطه خفيف فيكون الحديث حسن. واضح؟ فإن كان كذا أو كذا ينزل عن درجة الحسن إلى الصلاح. واضح؟ أو يكون جيدا، أو يكون ضعيف ضعفا خفيفا فيتحمله فيتبعه غيره فيرتقي إلى الحسن لغيره. هذا معنى قوله: كانت مراتبه مراتب متفاوتة بحسب الحال. فإذا كان المنفرد فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده، استحسننا حديثه ذلك ولم نحطه على قبيل الحديث الضعيف. وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. إذن ابن الصلاح عنده الشذوذ، يعني إنكار، لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن الشاذ غير المنكر. فيقول لك: هذا حديث منكر. احنا علمنا بأن الشاذ أن يخالف الثقة. ماذا؟ الثقات، من هم أوثق منه. المنكر أن يروي الضعيف مخالفا للثقات. إذن هذا حديث منكر ضعيف، يعني هو ضعيف ويروي مخالفا لإيه؟ مخالفا للثقات. فإذا كان المحدثون يرد الحديث الشاذ، الرجل ثقة ومع ذلك رد حديثه لو أنه خالف من هو أوثق منه، فما بالك إذا كان ضعيفا يخالف لإيه؟ الثقات أو من هو أوثق منه. لذلك جعلوا الحديث إيه؟ منكرا. ابن الصلاح جعله في مرتبة إيه؟ في مرتبة واحدة. يقول الألباني: والشذوذ يكون في السند ويكون في المتن، ولكل منهما أمثلة كثيرة، سيأتي التنبيه على بعضها في مواطنها إن شاء الله تعالى. السند، يكون الشذوذ في السند. كيف يكون الشذوذ في السند؟ انتبه. يعني مثلا حديث أبي هريرة: ألا وهو لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا حديث، هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه. والذين قالوا بوقفه على أبي هريرة، ما معنى موقوف؟ أي كلام الصحابي مجردا. قال أبو هريرة كذا، يسمى حديثا موقوفا. قال عمر كذا، قال أبو بكر كذا، مفهوم؟ هذا يسمى حديث موقوف، أي من كلام الصحابي. ومنهم من قال هو مرفوع، أي أن أبو هريرة يحدث به عن رسول الله، مفهوم؟ طب لماذا قالوا بأنه شاذ؟ الذين قالوا بأنه موقوف قالوا هو السند شاذ، يشذ مرفوع لا يصح مرفوعا، ومن قال بأنه مرفوع هذا السند شاذ. يعني إيه برضو؟ الحديث ده يرويه من طريق جميل ابن الحسن عن محمد ابن مروان عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. واضح كده؟ يبقى الإسناد ده إيه؟ مرفوع إلى مين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده؟ يبقى هنا جميل يرويه عن محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. قالوا لا، السند ده شاذ. ليه؟ قال لك الناس دي ثقات، لكن خالفوا من هم أوثق منهم، لأن من أوثق منهم قالوا هو موقوف على أبي هريرة. يعني تابع الحديث حفص بن غياث، عن ابن عيينة عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا. حفص بن غياث أثبت وأوثق من السند الماضي، السند ده أوثق وأثبت. سفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد، محمد بن سيرين معروف، أبو هريرة معروف، قالوا هو موقوف على أبي هريرة. فقالوا هذا السند، السند الأول مروان عن جميل بن حسن عن محمد بن مروان عن هشام بن الحسن عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، قال لك السند ده اللي قالوا عنه مرفوع، قال لك لا ده كده شاذ. ليه؟ لأنه خالفه من هم أوثق، فالذين هم أوثق منهم قالوا إيه؟ هذا موقوف على أبي هريرة. فكيف تقول أنت أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، يبقى كده الثقة خالف من هم أوثق منه، فقالوا إذن السند يصح أن يكون موقوفا ليس بمرفوع. فهمت كده يعني إيش يوسف السند؟ مفهوم؟ بعض أهل العلم قالوا لا، وهذه قاعدة ابن تيمية، أنه لا تعارض بين الموقوف والمرفوع. إزاي يعني؟ قال لك ممكن الراوي ينشط فيقول قال رسول الله، فيحدث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن في بعض الأحيان يقولها فتوى فيسمعها السامع عن أبي هريرة موقوفا عليه، وفي المرة الثانية يحدث بها أبو هريرة عن رسول الله سماعا رواية، فتكون الرواية مرفوعة. يبقى لا تعارض بين الموقوف والمرفوع إذا صح كلا السندين عن الصحابي، لأن ممكن الصحابي هنا ينشط ويقول سمعت رسول الله، يبقى بيذكرها خبرا ورواية، وممكن في مجلس آخر يستفتى أبو هريرة فيفتي. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزنات هي التي تزوج نفسها، فيسمعها السامع من أبي هريرة فيقول عن أبي هريرة موقوف، لكن في مجلس آخر أبو هريرة ممكن يحدث عن رسول الله. إذن هل هناك تعارض بين الموقوف والمرفوع؟ الجواب لا. يبقى انظر في السند، يبقى هذا السند ثقة، والسند الثاني من هم أوثق منهم صحيح، لكن يستطاع الجمع بينهم. دي طريقة ابن تيمية، مفهوم؟ بخلاف إذا جاءت الرواية عن أبو هريرة فقط، مفهوم؟ موقوفة خلاص انتهت، يبقى هذا كلام أبو هريرة موقوف، لكن ينقلها ثقات مرفوعة. أصل دول ثقات، أنا ما أستطيع أن أرد كلامهم أنه مرفوع، مفهوم؟ وهناك احتمال أن الراوي قد ينشط فيذكرها فتوى أو يذكرها خبرا. يعني يذكرها فتوى يذكرها خبرا؟ إحنا هنجلس مجلس حديث، خلاص كده سنجلس في مجلس حديث، فمحمد بن سيرين، لان الروايتين السندين جايين من مين؟ من محمد بن سيرين، مفهوم؟ فمحمد بن سيرين الذي حدث عن هشام بن حسان، هشام بن حسان اخذها منه محمد بن مروان، محمد بن مروان اخذها منه جميل ابن الحسن، فممكن محمد بن سيرين في هذا الموطن سئل أبو هريرة في مسألة هل يجوز أن تزوج المرأة، فالجواب إيه؟ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، يبقى أقامها مقام فتوى.
ومرة أخرى محمد بن سيرين يحدث سفيان بن عيينة عن حفص بن غياث مفهوم أن أبي هريرة حدثه إيه مرفوعا. إذا لا تعارض بين ذلك بين هذا وذاك. إذا فهمتك معنى كلمة ابن تيمية لا تعارض بين الموقوف والمرفوع، فإن الراوي قد ينشط فيذكر المرفوع ومرة يذكرها على أنها فتوى مفهوم. إذا علمنا هنا أنه لا تعارض بين هذا إيه وذاك. هذا هو الشذوذ في السند، فهمنا مفهوم هذا. لذلك أنت فهمت تعريف الشاذ، هو ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه الثقات، وإنما أن يروي الشاذ ما خالف الثقات. وإن استطعت أن تجمع كما قال البيهقي وابن تيمية وغيره، إن استطعت أن يجمع بين قول كلا الثقتين فهو الأصل، لكن إذا لم يصار لم تستطع الجمع هنا فالترجيح. يعني إن لم نستطع أن نجمع بين القولين فالترجيح أن ترجح قولا على قول، كما ذكرنا في مسألة زائدة رجحت قول على قول. أما هنا أنت رجحت أم جمعت؟ جمعت أنه أبو هريرة في موطن فتى أفتى، وأما أبو هريرة في موطن رفع الحديث، ولا تعارض بين هذا وذاك. واضح أم لا؟ إذن ذكرنا الشذوذ في السند، الشذوذ في لفظة في المتن، وقد يكون الشذوذ في متن كامل. يعني إن حديث ابن عباس مثلا أنه قال، يروى أن النبي عليه السلام قال لا ينظر الرجل إلى فرج زوجه، هذا الحديث شاذ. لما؟ لأنه مخالف للأصول الصحيحة أن الرجل يحل له كل شيء من زوجته إلا ما جاء النص به بالمنع به، سواء كان في الدبر سواء كان في الجماع في الحيض. إذن هذا مخالف للنصوص الإيه؟ النصوص الصحيحة المتواترة. لذلك مثلا حديث لا تصوم السبت إلا في مفترض عليكم، شيخ ابن عثيمين في مرتبة الشاذ في شرح البيقونية جعله في الشاذ، لا تصوم السبت إلا في مفترض عليكم، قال هذا حديث شاذ. لذلك الإمام مالك قال هذا حديث كذب، الطحاوي يضعفه، ابن تيمية، ابن القيم. لماذا؟ لأنه مخالف للنصوص الإيه؟ لصريح النصوص لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني معنى ذلك أننا لا نصومه إلا في فرض. هل لا معنى ذلك أننا لا يجوز أن نصومه في نفل؟ صحيح. لكن أنت عندك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي عليه السلام قال إذن عليك بصوم داود فهو أفضل الصيام، صوم يوما وأفطر يوما، وبالتأكيد سيأتي عليه يوم السبت. صوم ثلاث أيام من كل شهر، وبالتأكيد سيأتي عليك يوم السبت. صوم السبت من شوال، وبالتأكيد سيأتي عليك يوم السبت، وهكذا. إذن مخالف للأصول الصحيح، كما في صحيح مسلم حديث جويرية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انزلي فافطري، قالت إني صائمة، كان يوم جمعة، قال هل صمت بالأمس؟ قالت لا، قال هل ستصومين غدا؟ قالت لا، قال إذن فانزلي فافطري. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. إذن مخالف للأحاديث الإيه؟ الصحيح. إذن الشذوذ قد يدخل في المتن، وقد يدخل في السند، وقد يدخل في لفظة في المتن، وهذا عليه أمثلة كثيرة. مفهوم؟ إذن علمنا معنى ما معنى الشاذ. فإذا قيل لك هذا شاذ سندا، إذن أنت تفهم ما معنى شاذ سندا، أي أن هذا السند ثقات لكن خالفوا من هم أوثق منه. إذن عليك أنت كطالب علم في الحديث تنظر في كلا السندين، هل تستطيع أن تجمع بينهما كمثل ما ذكرنا في كلام أبي هريرة أن هذا موقوف وهذا مرفوع ولا تعارض بين هذا وذاك، فقد يذكر الموقوف مقام الفتوى، وقد يذكر المرفوع مقام الخبر، لا تعارض بينهم. مفهوم؟ إن لم تستطع فعليك أن ترجح. مفهوم هذا الكلام؟ هذا في الشاذ. القاعدة الثانية، رد الحديث المضطرب. رد الحديث المضطرب، لأن المضطرب الحديث المضطرب إذا كان في السند أو المتن يدل على عدم ضبط صاحبه للمتن أو للسند. فقد يذكر مثلا السند عن فلان عن فلان، ويأتي في مرة ثانية ما الذي حدثك، يذكر اسم آخر. مفهوم هذا؟ يذكر اسم آخر هو ليس بشيخا له، أو يغلط في الأسماء فيركب الأسماء. مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ اضطراب في السند أو اضطراب في المتن، فيحدث بالمتن يأتي بآخره في أوله، ومرة بأوله في آخره، ومرة بأوسطه، ومرة يأتي بنصفه ولا يذكر النصف الثاني أو يغلط فيه. فيحكم العلماء يقولون دل ذلك على أنه لم يضبط المتن. فهم هذا الكلام؟ قال علم مما سبق آنفا أن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون معللا، فاعلم أن من علل الحديث الاضطراب. مفهوم هذا؟ وقد قالوا في وصف الحديث المضطرب هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالفا له، وإنما نسميه اضطرابا إذا تساوت الروايتان، لأن الأصل الجمع بين الروايات، فإن لم يستطع المرء أن يجمع بين كلا المتنين ما استطاع، إذن هذا يسمى حديث إيه؟ حديث مضطرب. لأن ممكن مثلا الراوي، يعني مثلا زي ما ذكر في حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت أن رجلا يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى أبو محمد يقول الوتر واجب، قال فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته بذلك، فقال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي رواية من لم يأتي بهن، لا في رواية ومن لم يحافظ عليهن، وفي رواية من لم يصلهن، وفي رواية لم يذكرها. راجع الروايات في كتاب المروزي، كتاب تعظيم قدر الصلاة. لذلك حكم عليه كثير من أهل العلم على المتن بالاضطراب. قالوا علم من ذلك أن الراوي لم يستطع ضبطه ولم يستطع حفظه. مفهوم؟ وبعض أهل العلم جمعوا بين الروايات في مسألة الحفاظ المحافظة أو مسألة ترك الصلاة. الشاهد هنا أن الاضطراب ما علته؟ لماذا أهل العلم يرد الحديث المضطرب؟ الجواب لأن الراوي علم من اضطرابه أنه لم يضبطه لا في السند ولا في المتن. قال أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث كما ذكرنا، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك في راو واحد، وقد يقع من رواة له جماعة. يعني مثلا أضبط الناس في أنس قتادة، واضح هذا؟ مع أن قتادة من طبقات المدلسين، وضعه ابن حجر في طبقة الثالثة من طبقات المدلسين، لكن إذا حدث عن أنس البخاري يعتمد حديثه، إذا قال عن أنس مع أنه من المدلسين، ولا يقبل كما تعرف أن المدلس يقول عنه، لكن إذا قال عن أنس الدنيا كلها عارفة أن قتادة شيخه أنس. اكتب كده قتادة عن أنس في صحيح البخاري، سيخرج لك أحاديث قتادة عن أنس، مع أن قتادة من طبقة المدلسين. فهنا إشكال، إذا قرأت لابن حجر في طبقات المدلسين الطبقة الثالثة كيف يضع هنا قتادة في طبقات المدلسين ويقول قتادة عن ويعتمد البخاري في صحيحه؟ كيف؟ مفهوم؟ يقال قتادة في أنس يقبل حتى لو قال عنه. ليه؟ لأن الدنيا كلها تعلم أن قتادة شيخه أنس وهو أضبط الناس في أنس. إذا حدث قتادة رواية عن أنس وحدث عن أنس غير قتادة رواية عن أنس لكن اختلف فيها، تقدم كلام من؟ يبقى ترجح كلام قتادة، ما تقولش رواية مضطربة، ترجح كلام قتادة وتضعف الرواية الثانية. تقول لماذا؟ لأن أضبط الناس في أنس هو قتادة. مفهوم كده؟ زي مثلا إيه؟ روى عن ابن باز رواية، خلاص كده؟ رجل بيروي عن الشيخ ابن باز رواية ويروي رواية مخالفة لها الشيخ عبد العزيز الراجحي، تقدم كلام مين؟ الشيخ عبد العزيز الراجحي. ما تقولش إذن كلام الشيخ ابن باز مضطرب، لا، إنما تقدم كلام عبد العزيز الراجحي لأنه لازمه 20 سنة. مفهوم؟ هو لا يشترط من الملازمة أن يكون أعلم من غيره بالشيخ، لا يشترط، يعني لا يشترط أن الشيخ عبد العزيز الراجحي لازم الشيخ ابن باز 20 سنة، مفهوم، أن يقدم كلامه على غيره، لا، ممكن إنسان يفهم ويحفظ كلام من ابن باز لم يحفظه
الشيخ عبد العزيز الرجح. فلا يقال لا يعرفه الشيخ عبد العزيز الرجح، يقال لا، لأنه لا يشترط من الملازمة معرفة كل شيء. سؤال: أيهما أكثر ملازمة للرسول، أبي بكر أم ابن عباس؟ أيهما أكثر رواية؟ ابن عباس. واضح؟ فلا يشترط من كثرة الملازمة معرفة كل شيء، لأن احنا ذكرنا ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، فقد يروي رواية لم يروها الشيخ عبد العزيز الرجح عن الشيخ ابن باز. لا، ليس هذا شذوذا، ولكن إذا تعارض قول الشيخ هذا يقول الشيخ ابن باز قال لا، والشيخ عبد العزيز الرجح يقول لا أنا سمعت الشيخ ابن باز يقول نعم، تقدم قول الشيخ عبد العزيز الرجح لأنه إيه؟ ألزم له وأضبط، فترجح هنا روايته. واضح الكلام؟ ولا تحكم باضطراب كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. يقول: ثم قد يقع الاضطراب في المتن، هذا ذكرناه. ثم ضرب على ذلك مثلا حديث الخط الذي قواه المؤلف، وسيأتي الرد عليه بإذن الله تعالى في فصل السطر. حديث الخط أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عند أبي داود وأحمد، قال: إذا قام أحدكم إلى صلاة فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، تعرفين السنمة العالية دي في الجمل، هي دي اسمها مؤخرة الرحل. فإذا قام أحدكم إلى الصلاة فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، ده اللفظ الصحيح. وفي لفظ: أو يخط خطا، أو يخط إيه؟ أو يخط خطا. طيب الذين رووا اللفظة التي في صحيح مسلم وعند أحمد أبي داود، الذين رووا اللفظة إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، مفهوم هذا؟ أضبط الناس في ابن عباس ضبطوها هكذا، لم يذكروا الإيه؟ الخط. واضح الكلام؟ ولا نجيب بطتين زيادة؟ ها؟ نجيب بطتين زيادة يا أبو بكر؟ معلش سامحوني، هو النهاردة يعني علم المصطلح، لكن العلم القواعد كلما كان شاقا عليك وتحملته كان عندك أضبط وأحسن. القاعدة الثالثة: رد حديث المدلس. يقول الشيخ الألباني: التدليس على ثلاثة أقسام. ما هو التدليس أصلا؟ التدليس جاء من الدلس، أي من الظلام، كأن الإنسان يفعل شيء في الخفاء في الظلمة، هذا هو التدليس، كأن هناك راوي يريد أن يحدث ولكن يريد أن يخفي إيه؟ يريد أن يخفي شيء، مفهوم؟ هذا هو التدليس. التدليس هذا أقسام، الشيخ بيقول ثلاثة أقسام، لا هو أكثر من ذلك، ولكن أكثر التدليس في الأسانيد إنما ترد إلى ثلاثة أقسام، مفهوم هذا الكلام؟ يعني في تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس بلدان وأماكن، تدليس ما وراء البحار مثلا، يجي واحد مثلا يقول لك إيه؟ حدثني فلان فيما وراء البحر، وراء البحر يعني هو أصلا راح فين؟ وراء الترعة هنا، مفهوم؟ وبيحدث عنه. فأنت ما تسمع كده فيما وراء البحار، ده سفر المحيط بقى، صاحب رحالة وصاحب أسانيد و إلى آخر، هذا اسمه إيه؟ اسمه تدليس، مفهوم هذا الكلام؟ تدليس الإسناد. ما هو تدليس الإسناد؟ قال: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمع، وقد يكون بينهما واحد أو أكثر، ومن شأنه أنه لا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهه، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان، هذا تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد، ونحو ذلك من الصيغ الموهمة للسماع، يعني أن يحدث عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، ده اسمه تدليس الإسناد. يعني إيه برضه؟ مثلا أنا طالب عندك وبسمع منك العلم، والناس كلها عارفة أن أنا إيه؟ طالب عندك، خلاص كده؟ فجيت في مرة مثلا قاعد كده في مجلس أبو بكر، وأبو بكر عمال يحدث وأنا طالب عنده، فروحت إيه؟ معسل شوية، رحت رايح نايم، خلاص؟ وأبو بكر عمال إيه؟ يحدث، خلاص؟ غاب عني بتاع 3-4-5 أحاديث، مفهوم؟ فاستيقظت في الحديث السادس، هو بقى عدت عني حاجات. طيب أنا لما أجي أحدث عن أبي بكر، طب أنا هاخده من أبو بكر؟ هقول حدثني أبو بكر؟ ما ينفعش، لأن أنا كنت نايم ساعتها. أمال هقول إيه؟ يبقى أنا لازم أخد الحديث من مين؟ من تلميذ مثلي، صحيح؟ يبقى التلميذ هيبقى أعلى درجة، مفهوم؟ فاجي أقول مثلا إيه؟ حدثني صالح، يبقى صار هو إيه؟ شيخي لي أعلى مني، فدي عيبة طبعا، لأن كل اللي هحدثه هقول حدثني صالح. الله طب مش صالح تلميذ معاك في المجلس بتحدث عنه ازاي؟ فعيب، فكانوا ايه بيعتبروها عيب يعني. فطب نعمل ايه؟ قال لك اقول ادلس، قال لك اقول عن ابي بكر خلاص. قال ابو بكر، مش هقول حدثني او حدثنا، هقول قال ابو بكر. وهو قال ولا لا؟ قال ابو بكر او عن ابي بكر، مفهوم؟ انت لما تقول قال ابو بكر او عن ابو بكر، انت عارف ان انا تلميذ مين؟ ابو بكر. محدش هيشك ان ايه؟ ان انا بدلس، مفهوم؟ او ما حضرتش اصلا، ما انا ممكن ما اكون ما حضرش المجلس ده، فانا عايز اخد السماعات التي في المجلس الماضي فهاخذها عن تلميذ اخر، لكن عايز احدث عن مين؟ عن شيخي. فانا هقول ايه؟ قال ابو بكر او حد او عن ابي بكر. فيجي بقى الحفاظ الاثبات يقول لك لا، لو قلت حدثنا هحطك في خانه الكذابين، ما حدثكش يا كذاب، انت ما حضرتش المره دي. طب اقول ايه؟ قال لك تقول ها عن فلان خلاص، يا اما تصرح بالتحديث، ولو صرح بالتحديث وقال حدثني شيخنا هيحطوه في خانه الكذابين، يبقى لازم تقول حدث مين اللي حدثك. طب ما هو اللي حدثني واحد تلميذ ما نعرفوش، ما ممكن يكون واحد كذاب، ممكن يكون واحد ضعيف، ممكن يكون واحد مضطرب في حديثه، ممكن يكون اصلا انت خدته من واحد تاني حدثه التلميذ، ما نعرفش. يبقى اعمل ايه؟ قال لك لازم عشان نقبل حديثك ما تقولش عن، لازم تقول مين اللي حدثنا. خلاص كده. اللي كان بيعمل دي يحيى بن معين. يحيى بن معين كان قاعد يقعد جنب الشيخ كده ويمسك كراسه، مفهوم؟ يروح مزق الكراسه كده وعينيه على مين؟ على الطلبة، قاعد لهم كده ددبان، مفهوم؟ شاف يوسف نام، يوسف نام عند حديث ابي هريره، ويفضل بقى ايه؟ يروح مديله كده ويروح حاطط له الايه؟ الحديث اللي هو نام فيه، يروح قاعد تاني ومستني. يبص ليوسف لقى صحي، صحي عند حديث ابن عباس، يبقى فاتوا اربع احاديث. لو جه يوسف يقول حدثني شيخنا عن ابي هريره اقول له انت كذاب، خد بالك انت كنت نايم. طب مين اللي حضر؟ اللي حضر فلان وفلان وفلان في مجلس سماع شيخنا فلان فلان. يجي بعد كده يقول حدثني اقول له كذاب، انت ما كنتش حاضر في الاحاديث دي، مفهوم؟ يروح مروح البيت ويروح حافظ الاحاديث دي صم زي اسمه كده. الشيخ النهارده حدث مثلا كام؟ حدث بمئة حديث. يحيى بن معين يروح رايح البيت حافظهم صم زي اسمه، مفهوم؟ يبقى عارف الروايات اللي موجودين. فيجي مثلا واحد يجي يقول حدثنا اقول لا انت ما كنتش موجود، انت كذاب. مين بقى اللي حدثك؟ يحيى بن معين كديك الصدق، دي شغلته. رجل الله عز وجل جعله خادما لهذا الفن، مفهوم؟ هو ده المدلس بيعمل كده، أن يحدث عن شيخي الذي لم يسمع منه، ما الذي سمع منه ما لم يسمع منه. هو ده تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد، مفهوم؟ حفاظ للدين. تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، أي أن يحدث عن شيخه الذي سمع منه باسم غامض. يعني هو مثلا شيخه ضعيف خلاص، فهو لو قال حدثنا فلان خلاص، أول ما يقول حدث فلان علماء الجرح يقول له امسك فلان، حط حديثه ده على جنب، حطه في الفرن، مفهوم؟ لكن هو لو قال كده حديثه كلها ايه؟ هتضيع. فيروح مكنيه باسم يقول حدثنا ابي عبد الله، مين؟ ما في 300 ابو عبد الله، مفهوم؟ حدثنا ابو عبد الرحمن، مفهوم؟ حدثنا المكي اللي من مكه. الله طب ما مين برضه؟ وعمال يصف وايه؟ بصفات غامضه، مين فلان هذا؟ واضح؟ لذلك ينبغي ان يصرح. لذلك علماء الرجال والتعديل شعبه مثلا يجي واحد يقول له حدثنا المكي أبي عبد الله يقول له أبو عبد الله مين؟ أبو عبد الله الجرحي؟ أما أبي عبد الله ابن فلان؟ أما أبي عبد الله حافظ عشرة أبو عبد الله ويفضل يستفصله أبو عبد الله فلان لغاية ما يجي عند أبو عبد الله فلان يقول له آه لماذا لذلك لم تذكره؟ مفهوم حافظهم كلهم مفهوم هذا الكلام؟ ليه؟ حفاظا وصيانة لحفظ الإيه؟ لحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر له اسم إيه؟ اسم غامض واضح الكلام؟ يعني مثلا يجي واحد مثلا قاعد كده في محاضرة يقول لك إيه وقد سمعت الشيخ محمد بن صالح أنت ما تسمع محمد بن صالح مين؟ العثيمين لكن هو عايز محمد بن صالح تاني خالص محمد بن صالح ده راجل مبتدع مثلا مفهوم هذا الكلام؟ رجل مبتدع لكن ينبغي لآل الجرح أن يقول له إيه؟ محمد بن صالح مين؟ مفهوم؟ فيبين له إذن هذا يسمى إيه؟ يسمى تدليسا تدليس الشيوخ ثالثا تدليس التسوية تدليس التسوية هذا حرام هذا يعد من الكذب الصراح تدليس التسوية كمثل ما كما يفعلها بقية وهو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ إيه؟ ثقة ده اسمه تدليس الإيه؟ التسوية أنا هلخص لك يعني اسمه التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين إسقاط ضعيف بين يعني مثلا أنا لي شيخ ثقة حدثني بحديث شيخ الثقة ده كان لي شيخ ضعيف خلاص كده وشيخه الضعيف كان له شيخ ها ثقة برضو لكن أنا مثلا لو قلت إيه حدثني زيد اللي هو شيخ الثقة عن عمرو ما هو عمرو ده ضعيف عن أحمد أحمد ده ثقة لو قلت السند ده هيردوا إيه حديث لأن فيه ضعيف خلاص كده يبقى فيه ضعيف طب يعمل إيه قال لك لا اسقط الضعيف ده عشان يقبلوا الحديث فأقول حدثني زيد عن أحمد يبقى أسقط مين أسقط عمرا وزيد وأحمد الاثنين التقيا في عصر واحد فأنت مش هتشك إن زيد سمع من واحد آخر غير أحمد مفهوم؟ ليه؟ لأن زيد وأحمد في عصر واحد يبقى أكيد سمعوا من بعض مفهوم؟ يبقى فيه واحد أسقطه ضعيف حتى يمرر الحديث هو ده معنى أنه أسقط شيخ فسوى لك الإسناد كأنه عمل لك كده فخ ها الحفرة كده وإيه وفي حفرة في الطريق وحاطط لك عليها مش عارف قش ومش عارف إيه ومسوي لك الإيه الطريق تيجي أنت ماشي تروح واقع تاخد الحديث وكان فيه أصلا ضعيف لكن اللي يفهم دي بقى العلة العلة هو شيء غامض في الإسناد لا يقع عليه إلا العلماء الفحول الحفاظ زي كده الحاكم زي مثلا الدارقطني زي البخاري زي مسلم مفهوم الحفاظ دول يقولوا لا في واحد ضعيف هنا طب عرف منين لان رواه غيرك عن زيد عن عمرو عن احمد انت بترويه عن زيد عن احمد ليه ما في كل اللي رووا هذا الحديث يرونه عن زيد عن عمرو عن احمد انت بترويه عن زيد عن احمد يبقى انت كده مدلس فيحطونه في خانه الايه تدليس التسوية ده لازم يقول حدثنا لأنه لو قال حدثنا وعلماء النقد انتقدوه مش هيتشال بقى من تدليس التسوية يحطوه في الكذابين ده مات بالحياة ده بقى الله يرحمه قال الإمام أحمد قال ابن عبد الله بن الإمام أحمد قال إذا كذب الرجل في حديث واحد يرد حديثه كله قال نعم أي بني يرد ولا يؤخذ منه شيء قال حتى الذي حدث به قال حتى الذي حدث به يعني اللي فات كمان قال اللي فات كمان ليه كذب في ايه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في الدورة الماضية في الجمعة في المنيب ان ابن ابي العز شرح الطحاوية قال من كذب على رسول الله متعمدا فقد كفر ومن رد حديث صحيح يعلم أنه صحيح
ها كفر. واضح؟ طبعا هذا فيه كلام، لكن شوف شدة كلام أهل العلم في هذه المسألة، مفهوم؟ يبقى عرفت إيه؟ تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد، تدليس التسوية. إذن تدليس الإسناد هو ها؟ أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. ده دليل، ده تدليس الإسناد. كويس. تدليس الشيوخ ها؟ أن يصف شيخه الضعيف باسم غامض أو بصفة غامضة. واضح الكلام؟ تدليس التسوية هذا أفضل تعريف، سهل. إسقاط ضعيف بين ثقتين. واضح؟ علم المصطلح علم جميل، مفهوم؟ لكن محتاج لصبر. اصبر. قال الشيخ الألباني في آخر الكلام: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث. لكن هناك استثناءات، كمثل من؟ قتادة. قتادة تجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أنس، وتجد ابن حجر جعله في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. طب كيف؟ إذا جاءك إشكال مثلا من العلمانيين إن البخاري فيه قتادة عن أنس ويحتج به البخاري، وأنتم تقولون بأن البخاري أصح الأسانيد، كيف هذا وقتادة مدلس ويجيب لك كلام ابن حجر في طبقات المدلسين؟ الجواب قل له: جاهل بالثلث، قتادة أثبت الناس في أنس، والدنيا كلها تعرف أن أنس شيخ قتادة، سواء قال حدثنا سواء قال عن، هو شيخه معلوم هذا. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ في استثناء آخر في أبي الزبير. أبي الزبير عن جابر. أبي الزبير من طبقات المدلسين، إذا قال عن لا يقبل حديثه إلا إذا توبع. يعني إيه إلا إذا توبع؟ يعني أبي الزبير مثلا يقول عن جابر عن فلان، لو قال هكذا فقط إذن حديثه يضعف، إلا إذا توبع بسند آخر، يعني راو آخر يروي هذا الحديث، أو أن الزبير يروي السند بالتحديث لكن في سند آخر، يقول لك خلاص يبقى نقبل الحديث. إلا في موطن، لو أبي الزبير قال عن جابر والذي يرويه عن أبي الزبير هو الليث بن سعد، اقبل الحديث برضه، كمثل لا تسبحه إلا مسنة. حديث لا تسبحه إلا مسنة يرويه محمد بن يونس عن أبي الزبير عن جابر، ابن حزم يقول لك حديث ضعيف. الذهب يقول لك هذا حديث فيه في النفس شيء، فإن في صحيح مسلم حديث عن أبي الزبير عن جابر، والشيخ الألباني يضعه في السلسلة الضعيفة. ليه؟ لأن أبي الزبير حتى يقبل حديثه بعن، انظر من اللي وراه، من اللي حدث عنه؟ الليس ابن سعد عدي. طب اشمعنى الليس ابن سعد؟ لأن معاه قصة. الليس ابن سعد عالم من إمام مصر، قال: ذهبت إلى مكة، ذكر هذه القصة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكرها أيضا الدارقطني في كتاب العلل، وذكرها الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء، وذكرها ابن حزم في كتاب المحلى، ونقلها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. قال: ذهبت إلى أبي الزبير في مكة فقلت علم، فروى لي أحاديث عن جابر في صحيفة. مفهوم؟ روى له في إيه؟ في صحيفة. يبقى أولا ما سمع على ما ذكرنا، في صحيفة. قال: فبعد أن أخذتها وذهبت فرجعت إلى أبي الزبير مرة ثانية، قلت له: علم لي على الحديث الذي سمعتها من جابر. فعلم لي على أحاديث سمعها من جابر. معنى ذلك أن في أحاديث إيه؟ لم يسمعها من جابر. فكل حديث عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر الحديث صحيح. إذا كان عن أبي الزبير، إذا كان مثلا غير الليث بن سعد، كم حمر بن يونس، كم حمر بن زهير، عن أبي الزبير عن جابر، قل له شكرا، صلى عليه أربعة، لا يصح. زي حديث لا تسبحه إلا مسنة كده، يرويه محمد بن يونس عن أبي الزبير عن جابر، يبقى ما فيهوش الليث بن سعد. وأبو الزبير قال هنا إيه؟ قال هنا عن، وليس له متابع، لذلك الحديث ضعيف لا يسمع. مفهوم؟ يبقى في استثناءات في هذه المسألة. القاعدة الرابعة: رد حديث المجهول. قال الخطيب في الكفاية:
المجهول ينقل الألباني عن الخطيب: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء. قال: ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو، إلا من جهة راو واحد. الجهالة إما أن تكون جهالة عين، وإما أن تكون جهالة حال.
معايا لسه يا بكر؟
ها؟ طيب، كل بقى كبده كتير بقى، الكبد والسمك كتير بيقوي التركيز، مفهوم؟ ايه الكبده؟ كبده يا بكر، كبده والسمك يا بكر بيقوي التركيز اكتر. واكل الغندر، الكندر اللي هو اللي بان الذكر اسمه الكندر. الشافعي جاءه مرض من كثر اكل الكندر، قال: إنما أكله للحفظ. كذا ابن حزم أيضا كان يأكله كثيرا للحفظ، مفهوم؟ فشوف كل حاجة أخي بيعملوها يعني لله، حتى الأكل والشرب. ما هو المجهول؟ المجهول إما جهالة عين أو جهالة حال. إيه هو المجهول العين ومجهالة حال؟ المجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، لم يروى عنه إلا إيه؟ راو واحد. خلاص كده؟ طيب، حتى ترتفع جهالة هذا الراوي الذي لم يروى عنه إلا راو واحد، ما هو معنى يروى عنه راو واحد يبقى هذا غير إيه؟ غير معروف، غير مشهور، مفهوم؟ حتى ترتفع جهالته لابد من أمرين. ده خلاصة مسألة الجهالة، لابد من أمرين. إيه هما؟ قال لك أن يكون الراوي عنه اللي هو الواحد ده من أهل الجرح والتعديل. يعني مثلا هو بيروى عن أحمد بن حنبل، أو أحمد بن حنبل بيروى عنه، ولا يعرف له سماع إلا من مين؟ إلا من أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل من أئمة الجرح والتعديل. قال لك عدي الحديث خلاص. طب ده راوي واحد. قال لك لا، عديه برضه، ده إمام أحمد، مفهوم؟ روى عن أبي حاتم، عدي، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، أو يوثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل، كأن يوثقه أحمد مثلا، يبقى هو روى عن راوي واحد. الروى حتى ترتفع الجهالة يبقى لابد إيه؟ من أمرين، مفهوم؟ أن يكون الذي روى عنه إمام من أئمة الجرح والتعديل، أو يكون الذي يوثقه إمام برضه من أئمة الجرح والتعديل. واضح الكلام كده؟ حتى ترتفع لإيه؟ الجهال. جهالة الحال أن يروي عنه راويان، يروي عنه إيه؟ راويان، ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه معتبر. ابن عبد البر في مقدمة كتاب التمهيد، إن شاء الله نعملها أيضا في دورة لأنها مقدمة في غاية الأهمية. ابن عبد البر ده ريحانة الأندلس، إمام الدنيا في زمانه، حافظ المغرب، قال: كل من اشتهر بالعلم والسعي في طلبه ارتفعت جهالته. يعني لو روى عن أحد في الحديث معنى ذلك أنه إيه؟ ماض في العلم، إذن قال هذا يرتفع جهالته. ده قيد ابن عبد البر في التمهيد، مفهوم؟ مش عايزين نتوسع في المسألة دي عشان ما تنساش. إذن جاهل المجهول الحال ما روى عنه إيه؟ راويان، ولم يوثقه، لم يوثقه معتبر. ابن حبان في الثقات يوثق كثير أوي من دول، عشان كده تسمع ابن حبان يتساهل في إيه؟ يتساهل في المجاهيل ويوثق المجاهيل، يوثق المجاهيل. ابن حبان عنده أنه إذا روى عنده راويان خلاص هذا صار عنده إيه؟ مشهور بالطلب، فقريب من كلام ابن عبد البر. لذلك يقول لك ابن حبان قد يتساهل في إيه؟ في تصحيح كثير من الأحاديث مثل الحاكم، لكن ابن حبان طبعا كما يقول ابن تيمية كتابه أفضل من كتاب الحاكم، واضح؟ الذي استدركه الإمام الذهبي. إذن فهمت ما معنى مجهول العين، ما معنى مجهول؟ إذن لو قيل لك أنت تقرأ مثلا فيقول لك هذا الحديث ضعيف لأن فيه مجهول، إذن أنت فهمت ما معنى؟ ما معنى مجهول؟ أن يقول لك هذا حديث رجل فيه رجل مجهول العين أو رجل مجهول الحال، إذن أنت فهمت ما معنى مجهول العين وما معنى مجهول الحال. واضح هذا الكلام؟ هذا ملخص كلام الشيخ. القاعدة الخامسة عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان، لذلك جاء بعد إيه؟ جاء بعد القاعدة الرابعة التي فيها تعريف المجهول، مفهوم؟ قال عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان. لماذا؟ لما ذكرته لك تلخيصا. ثم سيذكر الشيخ الألباني عدة رواة حكم عليهم كثير من أهل العلم بالجهالة، ويوثقهم من؟ يوثقهم ابن حبان. فلا تتكل وتتكئ كثيرا على تصحيح ابن حبان، مفهوم؟ القاعدة السادسة، قولهم رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث. الله، يعني تيجي مثلا في مناظرة، فيجي الخصم اللي قدامك يقول لك شايف الحديث ويحتج عليك بنص، تقول له لكن هذا الحديث ضعيف، يقول لك ازاي؟ المنذري يقول رجاله رجال الصحيح، احمد يقول رجاله رجال الصحيح، وانت بتقول ضعيف. هو جاهل ما يدري. لا يستلزم من صحة وثقة الرواة صحة الحديث، لا يستلزم من ثقة الرواة صحة الحديث. ليه؟ لأن ثقة الرواة شرط واحد من خمسة شروط، فحتى تصحح الحديث لابد أن تثبت ثلاث شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وتنفي اثنين: عدم الشذوذ، عدم العلة، مفهوم؟ لكن لو قلت لي هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، يعني ايه رجاله رجال الصحيح؟ يعني رجاله يحتج بهم البخاري ومسلم في صحيحه، هم رواه، لكن ممكن يكون رواه في صحيح البخاري ومسلم لكن بين الراوي والراوي انقطاع فتضعفه من هنا. يعني مثلا انا بقول لك ايه، حدثني الألباني، قال حدثني ابن القيم، قال حدثني ابن شهاب الزهري، قال حدثنا ابن عمر أن رسول الله قال، إيه رأيك في الإسناد ده؟ الألباني، ابن تيمية، ابن القيم، ابن شهاب الزهري، ابن عمر أن رسول الله قال، إيه رأيك فيهم؟ ها؟ أئمة الدنيا، ثقات، تصح السند؟ لا. لا يستلزم من قولهم رجاله رجال الثقات أن يكون الحديث صحيح، لا، لأنه بيّن لك شرط واحد في الحديث، قال لك رجاله رجال الثقات، لكن أنت ابحث بقى. ممكن الحديث يكون فيه انقطاع زي ما ذكرت لك، ممكن يكون فيه علة، ممكن يكون فيه تدليس، ممكن يكون فيه شذوذ. يبقى قولهم رجاله رجال الثقات، رجاله رجال الصحيح، ليس هذا تصحيحا ليه؟ ليس هذا تصحيحا للحديث. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ يعني مثلا من ضمن القول هذه القاعدة باطلة، رجال الصحيح يعني أن الحديث صحيح؟ لا. قد يحدث الإمام البخاري رجال ورجال الصحيح مثلا، قد يحتج بابن شهاب الزهري، مفهوم؟ عن عكرمة مثلا، عن ابن عباس، خلاص كده؟ ابن شهاب الزهري من رجال الصحيح ولا لا؟ كويس. عكرمة صاحب ابن عباس من رجال الصحيح ولا لا؟ ابن عباس معروف، خلاص؟ طيب، ابن شهاب الزهري لو قلنا حدثنا، يقول مثلا عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، الحديث صحيح، خلاص كده؟ مفهوم؟ لو قلنا بأن ابن شهاب عن عكرمة عن ابن عباس مثلا، لكن ممكن ابن شهاب يكون ضعيف في رجل آخر، يعني فيه راوي آخر في صحيح البخاري ما يصح أن يحدث عن ابن شهاب، مع أن ابن شهاب وهذا الرجل كلاهما فين؟ من رجال البخاري، ولكن الحديث صحيح لو كان هذا يحدث عن فلان، أي عم صحيح في فلان. يعني مثلا يجي مثلا إيه؟ عبد الفتاح من رجال البخاري مثلا، من رجال البخاري، خلاص كده؟ ومحمد من رجال البخاري، خلاص؟ أنا ابن حبان مثلا، خلاص؟ مازال؟ طيب، فبقول لك لو قلنا مثلا عبد الفتاح ومحمد من رجال البخاري، عبد الفتاح عن محمد هو أثبت الناس فيه، واضح؟ أثبت الناس فيه. فإذا قال حدثنا محمد أو عن محمد فهو أثبت الناس فيه فبيقبل الحديث. مفهوم؟ أبو بكر و وإبراهيم أيضا من رواة البخاري. أبو بكر أثبت الناس فيه فإبراهيم. الأربعة من رواة الصحيح، رجالهم رجال الإيه؟ الصحيح. لكن لو حدث عبد الفتاح عن إبراهيم يضعف الحديث. ما تقولش رجاله رجال الصحيح إذا رواه، إذن رواه الإمام البخاري. نعم الإمام البخاري روا لهم ويحتج بهم بهم، لكن عبد الفتاح عن محمد فهو أصح الناس فيهم، وأبي بكر عن إبراهيم فهو أصح الناس فيه. لكن إبراهيم عن عبد الفتاح أو محمد عن أبي بكر وإن كانوا من رجال الصحيح لكن الحديث يضعف، فيقول محمد عن أبي بكر أضعف الناس في محمد أو بكر، وأضعف الناس في عبد الفتاح إبراهيم، وأضعف الناس في عبد الفتاح أبي بكر. لكن أضبط الناس في عبد الفتاح محمد، وأضبط الناس في إبراهيم أبي بكر، مع أن الأربعة من رجال الصحيح. لكن لا يستلزم إذا وجد إبراهيم عن عبد الفتاح أن تقول كلا الرجلين من رجال الصحيح، إذا احتج بهم البخاري إذا الحديث صحيح. لا، لأن البخاري أنظر كيف يحتج بالرواة. واضح الكلام؟ مفهوم؟ يقول الألباني: علمت من القاعدة الأولى تعريف الحديث الصحيح أن من شروطه أن يسلم من العلل التي بعضها الشذوذ والاضطراب والتدليس كما تقدم بيانه وعليه. فقول بعض المحدثين في حديث ما رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات أو نحو ذلك لا يساوي إسناده صحيح. افهم مفاتيح العلم، لا يساوي إسناده صحيح. العالم تجد هذا في المنزلي في ترغيب والترهيب كتير، يقول لك رجاله رجال الصحيح رجاله ثقات. هو يفهم المنزلي أن الذي سيقرأ يفهم أن الحديث فيه شرط واحد ألا وهو رجاله ثقات، لكن لا يستلزم من هذا أن إسناده صحيح. قال الألباني: فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي هي إسناده صحيح، التي منها السلامة من العلل، بخلاف القول الأول فإنه لا يثبتها، وإنما يثبت شرطا واحدا فقط وهو عدالة الرجال وثقتهم، وبهذا لا تثبت الصحة كما لا يخفى. وسمت ملاحظة أخرى وهي أنه قد يسلم الحديث المقول فيه ذلك القول من تلك العلل ومع ذلك فلا يكون صحيحا، لأنه قد يكون في السند رجل من رجال الصحيح ولكن لم يحتج به، وإنما أخرج له استشهادا أو مقرونا بغيره لضعف في حفظه. الله أكبر. بيقول لك لا يشترط برضو إنك لو وجدت رجلا من رجال الصحيح البخاري أو مسلم أن تكون أن يكون البخاري يحتج به قاصدا، لأن ممكن البخاري يذكر مثلا يحتج برواة تبعا استشهادا ليس أصلا. لذلك مثلا إذا وجد رجل راوي مبتدع، اعلم أن هذا الراوي أولا ليس بداع إلى بدعته. اثنين، ابن تيمية بينفي أصلا أن في البخاري ومسلم رواة مبتدعة. قال: فمن الذي قال بأن البخاري ومسلم أخذ عنهم بعد البدعة؟ صحيح؟ مين اللي قال لك؟ فقد يكون قد أخذ عنهم قبل بدعتهم ثم هم ابتدعوا بعد ذلك، فتصح رواياتهم ويحكم عليهم هم. لكن بعضهم قال بأن البخاري في صحيح رواية لذلك، لكن أولا الراوي هذا المبتدع ليس داع إلى بدعته. اثنين، الرواية التي يرويها المبتدع لا تقوي بدعته. ثلاثة، لا يحتج به أصالة، يعني حديث ليس فيه غيره واضح لا يحتج به أصالة، إنما الحديث ثابت عن استقاط العدول ثم يذكر حديثه إيه؟ استشهادا ليس قصدا. مفهوم؟ فهذا الذي احتج به استشهادا لا تقل بأنه من رجال الصحيح أيضا، أو يكون ممن تفرد. نعم. وسمت ملاحظة أخرى وهي أنه قد يسلم الحديث المقول فيه ذلك القول من تلك العلل ومع ذلك فلا يكون صحيحا، لأنه قد يكون في السند رجل من رجال الصحيح ولكن لا يحتج به، وإنما أخرج له استشهادا أو مقرونا بغيره لضعف فيه في حفظه أو يكون ممن تفرد بتوثيقه ابن حبان. وكثيرا ما يشير بعض المحققين إلى ذلك بقوله ورجاله موثقون، إشارة إلى أن في توثيق بعضهم لينا. خد بالك، فرق بين فلان ثقة أو فلان موثق، فرق بين هذه وذاك. فلان ثقة يعني هذا التوثيق وتعديل له، أو فلان وثقوه فهذا الذي قال هذه الكلمة لا يعتمدها، لأنه لو كان يعتمدها لكان هو داخل ممن وثق، فيقول فلان ثقة. لكن ماذا تقول فلان؟ والله وثقوا، فتحس أن في كلامه إيه؟ لين، تليين لهذا التوثيق. لأنه لو كان ثقة كاملة لكان هو أيضا يقول إيه؟ فلان ثقة، لكن وثقوا، بخلاف أن يقول فلان ثقة. واضح؟ زي مثلا فلان منكر الحديث، واضح؟ فلان منكر الحديث، أو فلان يروي المناكير، هذه ليست بذاك. فلان منكر الحديث فحكم على حديثه كله بأنه منكر، أما فلان يروي المناكير يعني في بعض أحاديثه نكارة، ليست كلها. واضح هذا الكلام؟ والمؤلف كأنه لم يتنبه لهذا كله، فجرى في كثير من الأحاديث على تصحيحها لمجرد قول البعض فيها ذلك القول. يعني سيد سابق مثلا إيه؟ يجي في حديث يقول لك والحديث صحيح، ليه؟ لأنه قالوا رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح. فالشيخ الألباني بيقول له لا يستلزم من أن يقال رجاله ثقات أو رجاله موثقون أو رجاله رجال الصحيح أن يكون الحديث صحيحا، أنت مش فاهم القوانين. قال: ثم زدت على هذه القاعدة بيانا في مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب، مقدمة رائعة. القاعدة السابعة للإمام الألباني: عدم الاعتماد على سكوت أبي داود. أبو داود قد ذكرنا هذا الكلام في شرحنا على قواعد الإمام ابن باز رحمة الله عليه. واضح؟ أن أبو داود وضع له شرط، أن أبا داود وضع له شرطا في كتابه، أن ما سكت عنه فهو صالح الحديث. يعني كل ما سكت رواه أبو داود وسكت عنه فهو صالح عنده. واضح؟ لا يستلزم من صلاح السند عند أبي داود أن يكون صالحا عند جميع العلماء، لأن العالم الآخر صاحب الجرح والتعديل أو عالم آخر قد ينتقد إيه؟ قد ينتقد في هذا الحديث. لذلك ابن باز قال لا يسلم لأبي داود، فإن في حديث في سنن أبي داود ضعيفة بل منكر. يعني أنت أول كتاب الطهارة في مسألة الماء، مفهوم؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة: أمعك ماء؟ قال: لا يا رسول الله، إنما هو نبيذ، يعني ماء بتمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء طهور وتمرة طيبة، يعني هات نتوضأ إيه؟ نتوضأ بيها. طب هل يجوز الوضوء بماء النبيذ؟ ماء النبيذ يعني إيه؟ يعني ماء ومسكت شوية تمر كده أو شوية زبيب ورحت رميهم فيه وسبتهم لغاية الصبح ورحت شارب الماء، ده اسمه إيه؟ اسمه نبيذة، خلاص كده، بخلاف نبيذ الخمر اللي الناس بتسميه ده. فبنى الأحناف على هذا أنه يجوز التطهر والوضوء بماء طاهر في نفسه ولو لم يكن مطهر. يبقى قال لك الماء ده يعني مثلا ده مش عارف ده اسمه ايه، ده حلبة، خلاص كده، الحلبة دي هل يجوز تطهر بها؟ تتوضى بيها يعني؟ ها؟ طب هي نجسة؟ لا، إنما هي طاهرة في ذاتها، لكن لا تطهر غيرها، يعني لا ترفع الحدث عن غيرها، مفهوم هذا الكلام؟ فهي طاهرة في ذاتها. فحتى يكون الوضوء والغسل صحيحا أن يكون الماء طهورا، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، زي ده كده مثلا، مفهوم هذا الكلام؟ فكل المشروبات التي تشربها هي طاهرة في نفسها لكن لا تطهر غيرها. الأحناف قال لك لا، جائز. بنوه على إيه؟ على حديث ماء طهور وتمرة طيبة. إيه الحديث؟ منكر.
عرفت يعني منكر؟ يعني أن يخالف. أحسنت يا محمد. أن يخالف الضعيف الثقة. يعني يا محمد يا أحمد هتيجي أن يخالف الإيه؟ أن يخالف الضعيف الثقات. ده اسمه إيه؟ ده اسمه منكر. واضح كده؟ فالاعتماد على أبي داود وعلى سكوت أبي داود أن هذا الحديث صحيح؟ لا. أن هذا الحديث صالح؟ لا. مفهوم؟ فلا تسلم له كثيرا. قال الألباني رحمه الله: اشتهر عن أبي داود أنه قال في حق كتابه السنن، نذكر هذا ثم نصلي إن شاء الله ونكمل، ما كان في كتاب هذا من حديث فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. فاختلف العلماء في فهم مراده من قوله صالح، فذهب بعضهم إلى أنه أراد أنه حسن يحتج به، وذهب آخرون إلى أنه أراد ما هو أعم من ذلك فيشمل ما يحتج به وما يستشهد به، وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. وهذا هو الصواب بقرينة قوله وما فيه وهن شديد بينته. يعني الألباني يقول ما سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، يعني فيه ضعف لكن ليس بالشديد. واضح؟ لكن هذا أيضا لم يسلم له النووي. يعني النووي في مقدمة المهذب شرح المجموع أنكر هذه المسألة، قال لك لا، بل في سنن أبي داود أحاديث ضعيفة. مفهوم؟ فإنه يدل بمفهومه على أن ما كان فيه وهن غير شديد لا يبينه، فدل على أنه ليس كل ما سكت عليه حسنا عنده. ويشهد لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا يشك عالم في ضعفها، وهي مما سكت أبو داود عليها. حتى إن النووي يقول في بعضها: وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر. يعني بيقول لك أبو داود مثلا سكت عنه لأن الحديث ظاهر ضعفه، ومع هذا فقد جرى النووي رحمه الله على الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود. يعني أعان النووي ذكر هذا أيضا إيه؟ احتج بما سكت عنه أبو داود. لكن احتجاج النووي بما سكت عنه أبو داود واضح إنما تقليدا لأبي داود، لأنه إمام إذا سكت عنه فإنما هو صالح. ما معنى صالح؟ الصلاح إذا أطلق إنما تكون درجة فوق الضعيف ودون الحسن، وقد يطلق على الصحيح صالح لكن ليس الأصل. الأصل إذا أطلقت كلمة حديث صالح يعني يشتد، يعني أدنى من الحسن وفوق الضعيف. واضح هذا؟ وقد رجح هذا الذي فهمناه عن أبي داود العلماء المحققون أمثال ابن مندة والذهبي وابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية وابن كثير تلميذ ابن تيمية، وقد نقلت كلماتهم في مقدمة كتاب صحيح أبي داود. ثم وقفت على كلام الحافظ ابن حجر في هذه المسألة، وقد ذهب فيه إلى هذا الذي ذكرناه وشرحه، واحتج له بما لا تراه لغيره، ولولا خشية الإطالة لنقلته هنا، فأكتفي بالإحالة إلى مصدري إلى آخر كلام الشيخ. نقف عند القاعدة الثامنة: رموز السيوط في الجامع الصغير لا يوثق به. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.